الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الFM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. قال وزير التخطيط في مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز للأنباء إن عجز الميزانية قد يصل إلى 25 مليار دولار هذا العام إذا ما بقيت صادرات النفط على مستواها الحالي. الوزير بيان جبر أوضح أن انخفاض أسعار النفط العالمية من 147 دولارا للبرميل الواحد في الصيف الماضي إلى حوالي 48 حاليا أدى إلى انخفاض العوائد في وقت يحتاج العراق إلى الأموال لأغراض الإعمار. جبر أضاف أن العجز الحالي يبلغ 17 مليار دولار، غير أنه حذر من ارتفاعه إذا ما استمر انخفاض الأسعار والصادرات مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد حسب قوله. عقد مجلس النواب جلسته اليوم بإدارة رئيسه الجديد أياد السامرائي، الذي أكد في كلمته بهذه المناسبة على ضرورة تأمين كل المستلزمات الضرورية للمجلس لأداء دوره المنشود وتفعيل دوره الرقابي وإنجاز المهام الموكلة إليه على وجه السرعة، مشددا على حرص الجميع على تعزيز المسيرة الديمقراطية وترسيخها. يقوم رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بزيارة رسمية إلى العراق يوم غد الثلاثاء بدعوة من رئيس الوزراء نور المالكي. عطري سيترأس اجتماع اللجنة العليا العراقية السورية المشتركة، وسيجري لقاءات مع مسؤولين عراقيين حسب بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، أكد فيه أن الوفد الزائر سيوقع عدة اتفاقات في المجالات المالية والتجارية بين البلدين. أفادت الوكالة الألمانية للأنباء بارتفاع عواميد من الدخان اليوم إثر اشتعال النيران قرب مجمع بيجي النفطي، واستبعد مسؤول في المجمع أن يكون الحريق نتيجة عمل تخريبي. هذا ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن هذا الحادث. قتلت فتاتان يقل عمراهما عن 12 عاما اليوم في انفجار قنبلة لاصقة استهدفت ضابطا في الجيش العراقي في مدينة الفلوجة، إحدى الطفلتين ابنته والأخرى قريبة له. فجر انتحاري يرتدي زي الشرطة نفسه فقتل 3 ضباط عراقيين وأصاب 8 جنود أمريكيين ومدنيا واحدا. هذا الهجوم هو الثالث في غضون أسبوع يستهدف قوات الجيش والشرطة. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت أن المفجر استهدف دورية راجلة عراقية أمريكية مشتركة في بعقوبة. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. اتهم رئيس إيران محمود أحمدي نجاد إسرائيل بالعنصرية، الأمر الذي حدا ببعض الوفود الأوروبية المشاركة في مؤتمر مناهضة العنصرية في جنيف إلى مغادرة القاعة. هذا وقد أطلق عدد من الحاضرين في قاعة الاجتماع صرخات استنكار ووصفوا نجاد بالعنصري، وقام أحدهم بإلقاء شيء لين أحمر اللون في اتجاهه سقط على المنصة وأدى بنجاد إلى قطع كلمته قبل استئنافها من جديد. هذا وقد انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة نجاد. يذكر أن الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وألمانيا وإسرائيل وإيطاليا وهولندا ونيوزيلندا قاطعوا المؤتمر قبل انعقاده، بينما استدعت إسرائيل سفيرها في سويسرا احتجاجا على حضور نجاد. نشير أيضا إلى أن مؤتمر جنيف الحالي جاء متابعة لمؤتمر سابق عقد في أفريقيا الجنوبية في عام 2001 خرج منه وفد الولايات المتحدة وإسرائيل ردا على مساعي لدول عربية باعتبار الصهيونية حركة عنصرية. أمرت السلطة القضائية في إيران اليوم بإجراء تحقيق كامل في قضية روكسانا صابري الصحفية الأمريكية من أصل إيراني التي حكم عليها بالسجن لمدة 8 أعوام بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة. السلطات سمحت لوالديها بزيارتها أيضا ولأول مرة منذ صدور الحكم. محامي الصحفية عبد الصمد خرم شاهي عبر عن أمله في أن يتم إطلاق سراح صابري قريبا.
من أميدوار هستم و خوشبين هستم.
أنا كلي أمل ومتفائل بإطلاق سراحها بعد مرحلة الاستئناف أو سيخفف الحكم عليها في الأقل. من جانبها جددت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعوتها إلى إيران بإطلاق سراح الصحفية وعبرت عن أملها في نتائج إيجابية للتحقيق. قرار السلطة القضائية جاء بعد يوم واحد من توجيه رئيس إيران محمود أحمد نجاد رسالة إلى رئيس الإدعاء العام في إيران أكد فيها على ضمان تمتع الصحفية بحقوقها القانونية. ذكرت مصادر مطلعة أن العالم المعروف ستيفن هوكينغ مؤلف كتاب موجز تاريخ الزمن والأستاذ في جامعة كامبريدج في حالة صحية متردية وأنه في المستشفى حاليا. وذكرت المصادر أن سيارة إسعاف قامت بنقله إلى المستشفى. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرا عن جلسة نقاشية حول استمرار مخاطر الإرهاب على المسيرات الديمقراطية في الشرق الأوسط وخاصة العراق، وهناك تقرير من بغداد حول برنامج إنماء أمريكي لانتشال قطاع الدواجن العراقي من حالة الكساد. وسنرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل المحمود، وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. إجراءات متواصلة لتنفيذ اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق، والبرلمان يستأنف مناقشة تشريعات مؤجلة. نستهل ملف العراق الإخباري بمحور الشؤون الأمنية، إذ من المتوقع أن تتسلم القوات العراقية المزيد من المواقع العسكرية التي تشغلها القوات الأمريكية خلال الفترة التي تسبق نهاية حزيران المقبل. يذكر أن اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق سوف حددت نهاية حزيران موعدا لسحب هذه القوات من المدن. وفي إطار الخطوات المشتركة التي تتواصل لتطبيق بنود الاتفاقية، أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها السبت أن عدد المواقع المشغولة من قبل القوات الأمريكية 138 موقعا، تم تسليم 98 موقعا منها إلى قوات وزارتي الدفاع والداخلية، وسيتم تسليم باقي المواقع في الأيام المقبلة حتى 30 حزيران 2009. وقد صدر البيان إثر اجتماع عسكري عراقي أمريكي مشترك نوقشت خلاله آلية تطبيق اتفاقية سحب القوات الأمريكية من المراكز السكانية والتفصيلات المتعلقة بشغل المواقع من قبل القوات الأمنية العراقية. يشار إلى أن هذه الإجراءات المشتركة لتنفيذ بنود الاتفاقية تتواصل في الوقت الذي تشهد البلاد عنفا متجددا يهدد حالة التحسن الأمني الذي تحقق خلال الشهور الأخيرة. وكان القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو أدلى الأسبوع الماضي بتصريحات لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية أوضح فيها أنه سوف يقيم الموقف، مشيرا إلى تحسن الأوضاع الأمنية العراقية قياسا إلى الأعوام الماضية. كما أكد أن الولايات المتحدة تعمل على تمكين القوات العراقية من الإبقاء على الاستقرار بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بحلول نهاية 2011. في غضون ذلك دعا أحد السياسيين الأمريكيين البارزين، دعا الرئيس باراك أوباما إلى سحب القوات الأمريكية من العراق خلال العام الحالي، وقد جاءت مناشدة السناتر السابق ومرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 1972 جورج ماكغوفن في سياق مقال نشره على صفحات جريدة لوس أنجلوس تايمز الاثنين. ماكغوفن قال في مقاله إنه معجب بسياسة التغيير التي بشر بها أوباما، ولكنه يرى أن إبقاء القوات الأمريكية في العراق 3 سنوات أخرى يتضمن القليل من التغيير لكونه ينسجم مع السياسات التي انتهجتها الإدارة السابقة. وفي مناشدته الإسراع بسحب القوات الأمريكية أشار إلى التكاليف الباهظة للحرب وسقوط أكثر من 4000 قتيل في صفوف الجيش الأمريكي، إضافة إلى 10000 القتلى المدنيين في حرب العراق، وأضاف متسائلا ماذا سنقول للشعب العراقي الذي عبرت أغلبيته في عدة انتخابات عن الرغبة في خروج القوات الأمريكية من بلادهم الآن بحسب تعبيره. وأضاف أن صانعي السياسة في واشنطن يشيرون إلى ضرورة إبقاء القوات الأمريكية في الشرق الأوسط لمحاربة الإرهاب في الوقت الذي يعتقد أن الوجود العسكري في العراق وأفغانستان وأماكن أخرى في المنطقة هو الذي يدفع الإرهابيين ضد الولايات المتحدة، على حد تعبير ماكغوفن. وختم السياسي الأمريكي البارز مقاله بالقول إنه يقترح على أوباما إعادة قوات الولايات المتحدة إلى الوطن بحلول عيد الشكر في عام 2009، أي في تشرين الثاني المقبل. وفي تعليقه على المقال قال الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش لإذاعة العراق الحر الاثنين:
أما احترمنا الآراء الجميع، أعتقد أن هناك نوع من الموضة الآن أو الشباق في داخل الرأي العام الأمريكي لكسب نقاط بمسألة سحب القوات واستخدام سياسة خارجية خفيفة بدلا من الثقيلة. الخطورة في مسألة تحديد مواعيد لانسحاب القوات من أي منطقة، وهذه نقطة يعني اتفق عليها جميع العسكريون، أن تحديد هذا الموعد يعتبر هدية ثمينة للإرهابيين، هدية ثمينة لأي حركة تمرد، لأنهم سيشدون من هجماتهم. حتى إذا لم أولا سيستخدمون الدعاية للقول بأن هجومهم ونضالهم وكفاحهم المسلح هو الذي أدى إلى سحب القوات. النقطة الثانية أن إذا انسحبت القوات تحت وابل إطلاق النار على انتظار الإرهابيين، ما يضعف من فرص الحكومة العراقية المنتخبة الشرعية. النقطة الثانية أن ذلك أيضا قد يضعف الروح المعنوية للجيش العراقي نفسه إذا جاء الانسحاب قبل أن تكتمل قدرات الجيش العراقي. لابد أن ننظر هنا إلى الخريطة العالمية. العراق الآن جزء من العالم الحر، جزء من العالم الديمقراطي رغم موقعه الجغرافي، ولا يجب على الإطلاق ألا يتم هذا الانسحاب دون موافقة الحكومة الشرعية المنتخبة في العراق وبالاتفاق معها، حتى لا نعطي هدية ثمينة لأعداء الديمقراطية حول العالم.
كان هذا محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن. في محور الشؤون البرلمانية، يتوقع أن يناقش النواب العراقيون خلال الأيام المقبلة العديد من مشاريع القوانين المهمة المؤجلة، وذلك بعد أن حسمت الأحد مسألة اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بانتخاب أياد السامرائي خلفا لمحمود المشهداني الذي استقال من منصبه قبل نحو 4 أشهر. وفي ردها على سؤال عن أهم التشريعات التي سيناقشها البرلمان، أشارت عضو مجلس النواب العراقي آلاء السعدون في مقابلة عبر الهاتف مع إذاعة العراق الحرة الاثنين إلى مشروع القانون المتعلق بموضوع المخبر السري، نظرا لكثرة المشاكل التي سببها لعدد كبير من المواطنين، مضيفة القول:
حقيقة أهم القوانين التي سوف تطرح ربما سيطرح هذا اليوم موضوع المخبر السري الذي سبب الكثير من المشاكل، لأنه الكثير من الأمور معلقة بالقضايا والأبرياء أخذوا بهذا السبب. اليوم سيطرح المجلس سيقع قراءة أولى. الموضوع الثاني هو موضوع النفط والغاز، أيضا سيناقش في الجلسات القادمة، وهو موضوع مهم انتظره المواطنون كثيرا، انتظرته الدولة أيضا لأنه يتعلق بأمور النفط والغاز. وأعتقد وصلنا إلى نتائج يعني جيدة مرضية بين الطرفين حول الصلاحيات بين السلطات الإقليم والحكومة المركزية.
وفي حديثها عن أهم القضايا التي ينبغي أن يحسمها النواب العراقيون خلال الشهور المتبقية قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، قالت النائبة آلاء السعدون:
أهم القضايا هي وثيقة الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي سنعمل جاهدين على أن يعني تسلم قبل نهاية هذه المدة. أيضا هناك مشاريع قوانين مهمة يجب أن تقر قبل نهاية هذه المدة، من ضمنها قانون الانتخابات لمجلس النواب القادم، بالإضافة إلى القوانين الأخرى، لأن الدستور فيه 48 قانون يجب أن تنظم ويعني حتى يبدأ العمل بها. لم يتم العمل يعني إصدار إلا حوالي 6 أو 7 قوانين فقط والباقي تنتظر. فسنعمل جاهدين على أن ننجز ما نستطيع إنجازه في الفترة القادمة إن شاء الله.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي آلاء السعدون، شكرا جزيلا. في محور الشؤون الاقتصادية، يؤكد مسؤولون عراقيون أهمية الاستثمارات الأجنبية في عملية إعادة الإعمار، لا سيما بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد. وفي حديثه عن هذا الموضوع قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمود الشيخ راضي لإذاعة العراق الحر في مقابلة أجريت معه على هامش مشاركته في مؤتمر العمل العربي في عمان بين 15 و 12 من نيسان:
الحكومة الوطنية شرعت العديد من القوانين للاستثمار، فيها ميزات في غاية الأهمية. كان الوضع الأمني يعتبر عامل معيق، الآن بحمد الله الوضع الأمني تقدم بشكل ملحوظ، لذلك نعتقد أن الظروف أصبحت مؤاتية تماما لقدوم رؤوس الأموال الأجنبية والعربية والمحلية العراقية لأجل أن تستثمر في مشاريع بالعراق. لذلك الحقيقة احنا ندعو وبشكل يعني واضح جدا كل أصحاب رؤوس الأموال للقدوم إلى العراق. هذا الموضوع حقيقة يشكل جانب أساسي، وهو ليس في منفعة العراق فقط، إنما في منفعة المستثمرين، لأن التسهيلات المقدمة تسهيلات مغرية.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية:
القطاع الخاص بالعراق الآن يعني لا قيود على القطاع الخاص. اختلال الوضع الأمني إلى انعكاس على كل مناحي الحياة، لا يمكن لمستثمر أن يقدم في ظل وضع أمني غير مستقر. هذولا أصحاب أموال ويريدون يطمئنون على رؤوس أموالهم، وبالتالي الأمن عنصر أساسي لتشجيعهم للقدوم.
من جهته أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حق الحكيم أهمية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في عملية إعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، وأضاف في تصريحات أدلى بها لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف الاثنين:
بعد ما صدر وصادف علي مجلس النواب على هيئة الاستثمار تم تشكيل هذه الهيئة، لكن للأسف في السنة الماضية كان هناك تردد من قبل الشركات الأجنبية في قضية الاستثمار والمجيء إلى العراق بسبب الوضع الأمني، ولكن خلال هذه السنة المصطرمة كان هناك تحسن ملحوظ من الناحية الأمنية، لذلك دخلت، ولكن لا يمكن القول بأن جميع الشركات، ولكن قسم نابئ اسمي جاءت إلى العراق، وهناك تم عقد عدة اجتماعات مع هذه الشركات لفتح موضوع الاستثمار. موضوع الاستثمار في العراق هو موضوع مهم وحيوي جدا، لأنه لا يمكن تطوير العراق والبنى التحتية والخدمات إلى ما شابه ذلك ما لم يتم الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية. المشاريع اللي خصص الاستثمارات الأجنبية مشاريع ليست صغيرة، وإنما مشاريع ضخمة وكبيرة وتحتاج إلى رؤوس أموال أيضا عالية. لذلك لا يمكن التعاقد والاتفاق مع هذه الشركات بهذه الصورة وبهذه السرعة. لابد من أن نعطي الوقت الكافي لهذه الشركات دراسة الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع والاستفادة منها وإمكانية إنجازها. مثلا ميناء الفاوي الكبير، مثلا مشروع الدهنة، مشروع المعسكر مع الوحدات السكنية. هذه مشاريع تتجاوز مبالغها 3 مليارات 4 مليارات، قد تصل إلى 15 مليار. لذلك هذه الشركات والحكومة تحتاج إلى وقت لدراسة هذه المشاريع وتنفيذها بشكل صحيح والمطلوب. أما فيما يخص تواجد هذه الشركات، نحن نلاحظ في الفترة الأخيرة تكالب عدد كبير من الشركات الأجنبية محاولة الحصول على عقود أو ما شابه أو نقول استثمارات داخل العراق، ولكن هذا يتطلب إلى وقت. ما هو خطاب رئيس الوزراء قبل يومين أو ثلاثة؟ هو تشجيع الحصول على أكبر عدد من الشركات، شركات عالمية على مستوى عالي من القدرة المالية، من القدرة الفنية. تعرف كل ما يزداد عدد الشركات التي تبدي استعدادها للاستثمار في العراق، هذا تعطينا فرص وإمكانية الاختيار الأفضل.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بدور القطاع الخاص العراقي في عملية إعادة الإعمار، قال الحكيم:
تم إعداد قانون فيما يخص استثمار القطاع الخاص، يعني المقصود به رجال الأعمال العراقيين، وتم أيضا المصادقة عليه في مجلس الوزراء. نشجع القطاع الخاص بشكل أكبر من القطاع الأجنبي، ولكن هناك أيضا إمكانيات محدودة. لا ننسى موضوع الطاقة، أقصد بالذات موضوع الكهرباء. إذا لم يجد هناك دعم من الدولة فيما يخص الكهرباء للشركات، أعتقد هو هذا السبب الوحيد اللي يعرقل الاستثمار من قبل رجال الأعمال العراقيين. بالوقت الحاضر أيضا هناك تحسن ملحوظ، ولكن ليس بالمستوى المطلوب اللي يشجع الاستثمار. هذا متروك للوقت، إن شاء الله لما في المستقبل أن يكون هناك مشاركة من رجال الأعمال العراقي بشكل أفضل وأحسن.
كان هذا مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
كل التحايا الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرة ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم فيها تقريرا عن جلسة نقاشية حول استمرار مخاطر الإرهاب على المسيرات الديمقراطية في الشرق الأوسط وخاصة العراق، وهناك تقرير من بغداد حول برنامج إنماء أمريكي لانتشال قطاع الدواجن العراقي من حالة الكساد. وسنرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عاد المحمود، وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، أجرت المجموعة النيابية لشؤون الإرهاب في الكونغرس الأمريكي جلسة نقاش خاصة حول استمرار مخاطر الإرهاب على المسيرات الديمقراطية في الشرق الأوسط وخاصة العراق. وشكلت محاضرة البروفيسور وليد فارس عن ضرورة تعزيز حماية المسيرة الديمقراطية في العراق محور هذه الجلسة، والتي جاءت بعد تعيينه أستاذا للعلاقات الدولية في جامعة الدفاع الوطني، وهي أعلى جامعة حكومية في واشنطن. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي استفسر من البروفيسور فارس عن نتائج وأهمية هذه الجلسة لدى صانع القرار الأمريكي.
البروفيسور وليد فارس، أولا مبروك على التعيين في المنصب الأكاديمي الرفيع، وبهذه المناسبة ما هو دور جامعة الدفاع الوطني لدى مراجع ذات الشأن بواشنطن؟
شكرا للتهنئة. في الحقيقة إن جامعة الدفاع الوطني المعروفة بـ National Defense University في واشنطن هي كما قلتم أعلى جامعة حكومية لشؤون الدفاع ولشؤون متعلقة بالأمن العسكري والعلاقات الدولية العسكرية. هي الجامعة التي يذهب إليها من مختلف قطاعات الدفاع الأمريكي ومن مختلف الأسلحة، وهي فوق الكليات الحربية المعتمدة كالوور كوليج وويست بوينت وأنابوليس وغيرها من المؤسسات. طبعا من يدرس فيها واللجان التي تتألف منها مجموعات الباحثين فيها هي تساهم بشكل فعال في مساعدة أعضاء الكونغرس والحكومة الأمريكية على إقامة الاستشارات للاستراتيجيات العالمية.
المجموعة النيابية لشؤون الإرهاب تضم أعضاء كونغرس من الحزبين الكبيرين، يا ترى ما هو تأثيرها على اتخاذ القرارات؟
يعني المجموعة بما يعرف The Congressional Caucus for Counterterrorism، المجموعة النيابية في مجلس النواب الأمريكي لمكافحة الإرهاب، كما قلتم فيها حوالي 120 عضو من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهي تدعو لجلسات استماع مع خبراء ومنهم معي أنا شخصيا ومع العديد من الزملاء لكي يستخلصوا الاتجاهات العامة للمشاكل والمسائل التي تعرض لها الولايات المتحدة الأمريكية عالميا. ومن هذه الاستشارات تكون المجموعة أراءها وترسلها إلى اللجان المتخصصة في الكونغرس، ومنها طبعا إلى مختلف الإدارات في ضمن الحكومة الأمريكية.
البروفيسور وليد فارس، هل هنالك نتائج حيال الشأن العراقي في هذه الجلسة التي استندت إلى دعوتكم لتعزيز حماية المسيرة الديمقراطية في العراق؟
يعني مما يبدو بات واضحا لدى الرئيس أوباما وإدارته، كما كان ذلك واضحا لإدارة الرئيس بوش من قبله وإلى المجلس النيابي ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، مما بات واضح جدا أن المستقبل يمكن تحديده استراتيجيا في العراق، كان عبر إعادة التموضع القوات داخل العراق أو مساندة الحكومة العراقية في الحفاظ على الأمن على حدودها، حدود العراق القومي. أن كل ذلك قائم على مدى نجاح الآلية السياسية في العراق، ومدى نجاح هذه الآلية السياسية هو عمليا من ضمن العملية الديمقراطية. إذن يبدو أن الأولوية اليوم سوف تكون لحماية الديمقراطية في العراق ولحماية التعددية السياسية في العراق، وها هو الهدف الأساسي للسياسة الخارجية الأمريكية المستقبلية في المنطقة.
البروفيسور وليد فارس، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
أهلا بكم.
سيداتي وسادتي، ضعف الدعم الحكومي وغياب دور قوانين حماية المنتج المحلي من أبرز الأسباب وراء حالة الكساد التي يمر بها قطاع الدواجن في العراق. في هذا الإطار أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال مؤتمر عقدته في بغداد صباح الاثنين عن انطلاق العمل ببرنامج إنماء خصص له 90 مليون دولار لتقليل تكاليف الإنتاج في قطاع الدواجن وتوفير أعلاف مدعومة للمربين والمنتجين في القطاع الخاص، ستوزع وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المختصة في مجلس النواب. ذلك ما أوضحه مسؤول المكتب الزراعي في السفارة الأمريكية ببغداد مايكل ماكسي. سعد كامل مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد في تفاصيل هذا التقرير.
من بين أنواع الطعام التي يفضلها العراقيون ولا تكاد تفارق مواعيدهم أوقات الغداء والعشاء هي أكلة الدجاج. تلك الوجبة الغذائية الدسمة تعمل بأشكال طبخ متنوعة تعتمد في إعدادها معظم ربات البيوت على لحوم الدجاج المجمدة والمستوردة من مناشئ مختلفة لقلة المعروض السلع من لحوم الدجاج المحلية الصنع والتي سجلت أسعارها في الأسواق هذه الأيام ارتفاعا لافتا بحسب عدنان جلال صاحب مركز تسوق في منطقة حي السلام.
قبل السقوط أكثر شيء كان الناس يعني تأخذ دجاج العراقي ذبح حلال يعني أسعاره مناسبة. هسه انتشرت أكثر شيء الدجاج المستورد والمجمد مناشي مختلفة بس شنو أسعاره رخيصة يعني مناسب.
طيب ماذا أشوف مجمداتك أي نوع من الدجاج العراقي يعني؟
قليل بالسوق العراقي هذا يجي شوية أغلى يعني يوصل كيلو فوق 4000.
ضعف الدعم والخدمات الحكومية وغياب دور قوانين حماية المنتج المحلي ومشاكل توفير الطاقة من بين المعوقات التي زحفت نحو قطاع إنتاج وتصنيع الدواجن في العراق وأصابته بالركود بحسب رئيس الاتحاد العراقي لمنتجي الدواجن الدكتور علي الزبيدي.
نتيجة عدم الدعم عدم الانتباه إلى مشاريع الدواجن الناس حزفت حتى أصحاب رؤوس الأموال غادرت هذه المواقع لأن الخسارة. المربي أو صاحب المشروع من يخسر مرتين ثلاثة أربعة يغادر هذا المشروع.
أسباب
الخسارة هو يفترض أنه الدولة تدعم تفعل دور المحاجر الزراعية دور الفحص النوعي على المنتجات الداخل البلد تشريع قانون رسوم جمركية على الداخل البلد لا أكو دعم ولا أكو حماية يعني. مسؤولية وزارة الزراعة مسؤولية الدولة تحمي هذا القطاع.
هناك عزوف للعمل في هذا القطاع؟
حاليا عزوف كامل.
ومن جانبه مدير عام الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور صلاح فاضل عباس كشف عن ضعف إمكانيات دعم منتجي ومربي الدواجن بسبب ما تعانيه الشركة من مشاكل مالية.
صندوق دعم المزارعين قيمته 600 مليار دينار عراقي ما رصد للشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية هو 3 مليار دينار عراقي. ما طالبنا أنه يخصص 110 مليار دينار عراقي لدعم قطاع الدواجن. رفضت الدراسة في حينها قدمنا دراسة جديدة حديثة إن شاء الله تصل خلال أسبوع إلى مجلس الوزارة نطلب 50 مليار دينار عراقي لدعم 50 مليون طن دجاج محلي.
نسب الإنتاج العراقي قبل مرحلة التغيير يعني في مجال قطاع الدواجن
عام 2003 تقريبا 4500 مشروع بكامل طاقة الحقول اشتغلت
والآن
10%.
وبفعل ضعف أنظمة التحصين تعرض العديد من أصحاب مشاريع الدواجن خلال السنوات الأخيرة إلى خسائر مالية كبيرة مع انتشار البؤر المرضية التي رفعت من نسب الهلاكات بين الدواجن بحسب مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة الدكتور باسم نجم العضاض.
هناك هلاكات يعني خصوصا في منطقة الفرات الأوسط بالتهاب مرض القصبات المعدي ووجود مرض إنفلونزا الطيور واطئ اللوباثوجينيك للأسف تعامل معها مدى يتم بشكل علمي.
ماذا عن اللقاحات والأدوية المتوفرة لتوفير جانب علاجي لهذه
الشركة العامة للبيطرة تحاول أن توفر لكن نصطدم بعقبات كثيرة من عدها هي أنه هناك الشركات الرصينة تبيع بأسعار عالية جدا لكن التوجيهات الدولة تقول يجب أن تشتري من أقل الأسعار.
وفي محاولة لانتشال قطاع الدواجن من حالة الكساد أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال مؤتمر عقدته صباح الاثنين في بغداد عن انطلاق العمل ببرنامج إنماء الذي خصص قرابة 90 مليون دولار للتقليل من تكاليف إنتاج وتصنيع الدواجن في العراق مبتديا بتوفير أعلاف مدعومة للمربين والمنتجين من القطاع الخاص ستوزع بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المختصة في مجلس النواب بحسب مسؤول المكتب الزراعي في السفارة الأمريكية ببغداد مايكل ماكسي.
The total program for AID is $92 million.
دعم المال يبلغ 92 مليون دولار بشراء كميات كبيرة من الأعلاف وتوزيعها للمنتجين بأسعار مخفضة من أجل بدء الإنتاج مجددا. أكو تنسيق مع وزارة الزراعة ومجلس النواب.
Yes, the Ministry of Agriculture, they're here. I'm not sure what other ministries are here. The legislature, the parliament.
سعد كامل, إذاعة العراق الحر, بغداد.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سيداتي وسادتي, ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
جيت ببريتام غيرنا وما حسلي روحي بفردسام حزالي بارتا شفرتا جيت ببريتام غيرنا وما حسلي روحي بفردسام فايش لي بيك زمرز مرياضة حبا لعينة ولشفر عيدة لقم سايبة فايش لي بيك زمرز مرياضة حبا العين أول شوف رأينا ولقم فايدة بخد وردة وهلل علي حليثة خبر باسي ممر ليل علي حليثة بخد وردة وهلل علي حليثة خبر باسي ممر ليل علي حليثة فايش لابيك زمز مرياضة خوبا العين أول شوف رأينا ولقم فايدة
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح على الأشعار.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
من أين يأتي الربيع؟ ذلك سر عجيب. وأين يمضي الربيع؟ ليت الطيور تجيب. ومن عالم الربيع وجماله نطل عليكم مستمعين الكرام لنتجول معا في حديقة الثقافة العراقية، نتطلع إلى أزهارها ونباتاتها ونستفيء بظل أشجارها. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
أقامت كلية الآداب بجامعة الكوفة المهرجان السنوي الثالث للشعر والقصة القصيرة، وهو مهرجان سنوي تقيمه جامعة الكوفة تشجيعا لطاقات الطلاب الإبداعية وتعزيزا للحركة الثقافية في النجف. وفي بغداد أقامت وزارة الثقافة معرضاً شاملاً للكتاب على قاعات مركز بغداد للفنون، وساهمت في المعرض دور نشر ومراكز بحوث عربية وأجنبية. وفي أربيل وفي قاعة مركز آلا أقام الفنان الشاعر هيوى قادر معرضه الفوتوغرافي، والذي عكس أحوال الطبقات الفقيرة من المجتمع وجمع صورا مختلفة من تفاصيل حياتهم.
محطات ثقافية.
من الأزمات المزمنة في حياة الأدباء والكتاب في العراق هي قلة مجالات نشر كتبهم، فالمؤسسة الحكومية الوحيدة التي تعنى بالموضوع بشكل ملموس هي دار الشؤون الثقافية، وهذه لا تقدر على نشر إلا أعداد محدودة من المطبوعات مقارنة بالحاجة الكبيرة للأدباء والكتاب.
صادق الطراحي شاعر وأكاديمي. هناك حقيقة صعوبات يعني كثيرة جدا. أولا صعوبات الإنتاجية، عدم استطاعة المؤسسات الثقافية أن تنتج كتاب نتيجة مثلا عدم وجود كهرباء، نتيجة اندثار المكائن. هناك صعوبات تسويقية أيضا. لحد الآن دار الشؤون الثقافية ليست لديها دار متخصصة بالتسويق وبالتوزيع. هناك أيضا صعوبات عدم قدرة الدار على التعريف بالمنشورات التي تصدرها. كل كتاب يحتاج إلى إعلان عنه في فضائية ما، في جريدة ما. ليست دار شؤون ثقافية وحدها القادرة على تلبية كل رغبات الكتاب. هناك يجب أن تكون جهات أخرى داعمة، جهات أخرى ساندة، مثل يعني مؤسسات ثقافية، مثل الجامعات. ممكن أن تظهر الآن معطلة الجامعات، لا تستطيع، ليست لديها مثلا جامعة الموصل سابقا كانت لديها دار متخصصة لنشر كتب الأساتذة، لنشر البحوث، لنشر إنتاج ثقافي لأبناء المدينة. الآن ألغيت هذه الفقرة. أيضا معظم الجامعات الآن ليست لديها دار نشر. الجامعة واجهة إعلامية، واجهة أكاديمية، واجهة ثقافية يعني أيضا.
مصاعب كثيرة من هذا النوع أرغمت بعض الكتاب والأدباء على السفر وطبع كتبهم في بلاد مجاورة كالأردن وسوريا وإيران.
زهير الجبوري ناقد. أنا شخصيا في العام 2007 وفي العام 2008 نشرت كتابين في دمشق ولم أنشر في العراق، رغم أني قدمت لدار الشؤون الثقافية كتاب للنشر ولم يأخذ فرصته لحد الآن.
كيف تمت عملية النشر في دمشق يعني؟
في الحقيقة هي عن طريق دور النشر الموجودة هناك.
يعني كان على حسابك الخاص؟
أكيد على حساب الخاص، والآن هو موجود في دمشق وجئ إلى العراق بأعداد قليلة. كنت أتمنى لو يأخذ مكانه في العراق.
مجروحي جرح الدين يا دنيا والله يكفينا، مجروحي جرح الدين يا دنيا والله يكفينا. لو ندري حب هموم، ولو ندري.
البصرة اسم خاص في نفوس العراقيين، يرتبط بما لهذه المدينة من تاريخ وتراث وعادات وثقافة، وفي فعالية خاصة أعلنت وزارة الثقافة البصرة عاصمة ثقافية للعراق لعام 2009، غير أن هناك آراء تشكك في جدوى هذا الإعلان على أساس افتقار المدينة إلى المؤسسات والأماكن والمستلزمات المطلوبة لإعلان كهذا. الشاعر طالب عبد العزيز:
مدينة البصرة ليس فيها نصب لامرأة، ويتحدثون عن المرأة بوصفها نصف المجتمع، كيف نؤمن لمجتمع نصفه الثاني ونحن نغيب كل يوم امرأة فيه؟ البصرة بنية تحتية تنعدم فيها كل ما يوصف بالثقافة. أقول أن المدينة نعم فيها الكثير من المثقفين، ولكن ليس فيها القاعات، وإذا ما أردنا أن نستدعي الأدباء والمثقفين العرب فأين نقيمهم؟ وعلى أي المنشآت الثقافية نطلعهم؟ أين قصور الثقافة؟ أين بيت المقام؟ أين بناية المسرح؟ أين دور السينما؟ وهكذا قاعة للعروض التشكيلية ليست في المدينة. يبدو أن السياسيين يلعبون أحيانا بأهواء المثقفين. حتى هذه اللحظة يمكننا أن نتأسف على واقع الثقافة العراقية، ولكن هي خطوة ربما تكون في الريح.
مدير عام دائرة السينما والمسرح الدكتور شفيق المهدي يرى أن البصرة قادرة على الإبداع والإنتاج رغم تشخيصه للنواقص الكثيرة التي تحيط بالموضوع.
البصرة تخلق وتبتكر الثقافة على مرور تاريخها بحكم الجغرافيا، بحكم الفردانية والتميز الخاص بالشخصية البصرية. في المغرب العربي وتونس وليبيا يحتكمون إلى مدرسة البصرة في اللغة. إذن البصرة ليست مدينة محلية. من المؤكد وهذه حتمية أن لا توجد مكتبة كبرى في العالم لا يوجد فيها مؤلف واحد بالحد الأدنى قد ألف في البصرة أو عن البصرة، ولهذا جاء اختيارها، وكان صوتي قوي آني في اختيار مدينة البصرة عاصمة ثقافية. لكن المؤلم جدا بأن البصرة الآن وهي عاصمة مرابط لا توجد قاعدة مادية تقول بأن البصرة تستحق هذه التسمية. البصرة خالية من مؤسسات ثقافية، فنون البصرة العظيمة كلها تلخص بغرفة واحدة صغيرة وطاولة مكسورة وكرسي. عندي 1000 علامة استفهام على هذا الشيء. هل من المعقول أن تهمل البصرة فنيا بهذه الطريقة؟
الكولاج فن خاص يعتمد على تقنيات مميزة، وجماليات هذا الفن انعكست في المعرض الذي أقامه الفنان حسن حبش في مدينة الموصل، حيث عكست أعماله جماليات الخط العربي والفن التشكيلي من خلال تقنيات الكولاج.
استخدام فن الكولاج ورطي بالخط العربي بجميع أنواعه يعتبر ظاهرة جديدة في العمل الفني. معرضي هذا عرضته في 30 لوحة تتناول الموضوعات الاجتماعية والفنية والتاريخية أيضا. لوحات خاصة بالخط العربي 5 لوحات فقط، وأما البقية 25 لوحة كانت خاصة بعمل فن الكولاج. واستخدام هذه الطريقة من بقايا الأوراق الملونة والتوظيفها في هذا العمل الفني، ونأمل بإخراج لوحات أكثر ونشر هذا الفن في المدارس والمعاهد الفنية في بلدنا.
ما بيعوفا هليل لا بيعوف هوا
لقاء البرنامج.
كلام العصور عنوان مميز لكتاب جديد صدر مؤخرا للناقد جاسم محمد جسام. الكتاب تضمن مقالات ودراسات في بنية القصيدة الحديثة وتناول شعراء من أجيال مختلفة. يقول الكاتب في مقدمة كتابه: لقد جاء اختياري للشعراء في هذا الكتاب وفقا لمعيارين يتعلق أولهما بالمضمون الذي هو تعبير الشاعر عن النفس في أشواقها وهمومها وتطلعاتها إلى غد أفضل. أما المعيار الثاني فيتعلق بتوافر شروط الإبداع الشعري في تصوير ذلك المضمون المعبر عن الذات. لقاؤنا اليوم مع الناقد جاسم محمد جسام ليتحدث لنا عن تجربته النقدية عموما وعن كتابه الصادر مؤخرا.
هذا الكتاب ضمن مشروع، هذا المشروع يتلخص في دراسة القصيدة الحديثة بالنص الشعري الحديث ما بعد البياتي، لذلك أنا تناولت البياتي عن قصد في هذا الكتاب وطرحت أسماء جاءت بعد البياتي، فكان ضمن مشروع مخطط له ودراسة القصيدة الحديثة ما بعد البياتي واتجاهات هذه القصيدة وبروز شعراء كبار حقيقة أعتقد أن سوف يكون لهم شأن في الخارطة الشعرية العراقية. من هذا جاءت هذه مجموعة دراسات ومقالات تم طرحها في الكتاب.
منهجك في هذه المقالات والدراسات تقدر تعطينا فكرة عنها، يعني الطريقة اللي تناولت بها المواد؟
حقيقة معروف عني أمزج بين منهجين، المنهج البنيوي والمنهج اللي ما يطلق عليه حاليا بالنقد الثقافي، والذي أعتقده بدأ يأخذ مجاله بشكل واسع في الساحة النقدية العراقية والعربية. حقيقة البدايات كانت باتجاه مغاير، ليست مع النقد، البدايات كانت مع الشعر. وعام 1993 البدايات كانت شعرية، ولكنها تدريجيا بدأت تتحول إلى النقد من خلال القراءات العميقة لنقاد عراقيين وعرب كبار، ومن خلال اطلاعي عن كثب على النقد من خلال تخصصي في مجال النقد كوني حاصل على شهادة الدكتوراه في النقد، فبدأت الاهتمامات بهذا الاتجاه من خلال دراستي، ومنها كانت البدايات الحقيقية للنقد.
ومن عالم النقد وهمومه وشجونه نتوقف في نهاية رحلتنا لهذا اليوم، حيث طفنا فيها على عوالم الأدب والفن التشكيلي وأخبار الثقافة، وحططنا رحالنا فيما يشغل الأدباء والمثقفين من هموم وتطلعات. ملتقانا وإياكم في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.